الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف البريات والمبعوث بالهدى والبينات محمد بن عبد الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل بإذن الله عز وجل ما كنا قد بدأناه قبل المغرب من درس أو من مدارسة حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه المخرج عند ابن مردويه والأسيوطي في الدر وغيرهم من طرق أخرى، ألا وهو الحديث المشهور بين أهل العلم بحديث القابضين على الجمر. وكنا قد تكلمنا على الجزء الأول من الحديث إلى قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تروا شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليكم أنفسكم، لا يضركم ولا لمن ضل، لا يضركم ولا لغيركم. إلى هنا انتهى بنا اللقاء قبل صلاة المغرب، ونستقبل ما بقي في إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للأمة لما ينبغي أن تفعله وتقوم به في حال غربة الإسلام. ففي حال غربة الإسلام التي جاء ذكرها في الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند أحمد وغيره، بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ. فطوبى للغرباء، قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: يصلحون ما أفسد الناس. فهؤلاء الغرباء هم الذين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم القابضون على الجمر، لأن تمسكهم بدينهم المستند على القرآن والسنة وبمثابة القبض على الجمر، لأن الفتن تتجاذبه من جميع الجهات، ففتن في الأخلاق وفتن في الشبهات وفتن في الأهواء وفتن من كل قول تتجاذب هذا القابض على دينه. فإن استمر على ذلك بثبات سائل الله عز وجل ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: يا مقلب القلوب ثبت القلب على دينك، سأله الثبات، فإن الله عز وجل يمن عليه بالثبات ويكون بذلك ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ما سنذكره من بقية حديث معاذ بإذن الله عز وجل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، so let me complete in this lecture where we left off, and we continue where we finished the talk before, when we were discussing the hadith of Mu'adh radiallahu anhu, narrated by many scholars, including Zubayr Dawaysh and Suyuti, regarding the condition of those people who cling on to the Sunnah in difficult times. And that hadith is known with the scholars of Islam as the hadith of those who hold on to very cold. And we finished by mentioning the saying of the Prophet alayhi salatu wasalam and explaining it. And that is when you see people following and obeying their greed and following their desires, and every person who has some kind of opinion being amazed and impressed with his own opinion, then you should take care of yourself. And those people who are misguided will not harm you if you yourself are guided. So this hadith is following on by picturing and explaining the situation of those people who will be strange due to their adherence to the Sunnah, and advice given to them and their reward is also described in this hadith. And also another hadith advising the Muslim what to do when he finds himself, due to his adherence to the pure Islam, strange amongst the people. Narrated by Imam Ahmad and others, that the Prophet said that to come back is something strange, and to come back is something strange, so good news or a tree in paradise to those who are the stranger. And he was asked who are the strangers, and he said those who are pious or good when the people are not corrupt, or those who improve what people have made corrupt and correct what people have made corrupt. So those people described in this hadith are those indeed who can be described as those who hold on to burning coal due to the trials and the fitan surrounding them from every direction, whether they be from the different desires that are unlawful or the doubtful methods. All of these things surround them, which makes it very difficult for them to follow the path of the Sunnah. And if that Muslim who finds himself in such a situation is firm upon his religion, and he makes dua to Allah the same way as the Prophet ﷺ used to say, O the one who turns the heart, make my heart firm upon your religion. If he does that and he follows the instructions in this hadith, he will find himself firm upon that, and he will hopefully have his dua answered, and he will remain steadfast upon the Sunnah.
النبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذ بعد أن وجهه إلى ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ظهور علامات تدل على أن الزمان والناس قد فسدوا. عندها يلزم الإنسان شأن نفسه ويصلح من أمره، وتلك العلامات هي الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، يعني في أمور الدين كما نرى اليوم. يقول العالم قولا فيقوم الرجل الكاذب من الناس فيقول أرى كذا وكذا، فهذا هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من إعجاب كل برأي برأيه. ولذلك ترى الناس مفترقين يتعصبون، يتعصب الواحد منهم لرأيه ويتعصب له سلة من الناس، فيفرقون جمع الأمة لمجرد الأخذ بالرأي. ولو أنهم أعادوا الأمور إلى القرآن والسنة وإلى علماء الإسلام لكان ذلك أهدى لهم. على أي حال، النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا بأن هنالك أياما هي أصعب من تلك، قال فإن من ورائكم أيام الصبر، فإن من ورائكم أيام الصبر، يعني أيام لكثرة ما يحتاج فيها من الصبر سميت بأيام الصبر، لكثرة ما يحتاج فيها من الصبر. وأنتم ترون اليوم تحتاجون صبر إلى كبح جماح شهواتكم لما ترون من أسباب الفساد الأخلاقي في عموم المجتمعات وفي وسائل الإعلام، وكذلك تحتاجون إلى صبر في مداخيلكم ومعاشاتكم وأعمالكم. فالواحد قد لا يقدر على تمويل نفسه وامتلاك بيته إلا من طرق غير مشروعة. فهنا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن من ورائكم أيام الصبر، يحتاجون إلى صبر. وكذلك ما ترون من افتراق الأمة إلى وجه كثيرة، ابتداء من ينتسبون إلى الإسلام وهم يعملون أعمال الكفار كعبادة القبور وعبادة الأولياء والصالحين، نزولا إلى من يعدون البدع سنة والسنن بدع ويوالون ويعادون على ذلك، فمن طبق أو دعا إلى سنة اتهم بأنه صاحب بدعة وحورب، ومن طبق أو دعا إلى بدعة فإنهم يوالونه. وكذلك تجدون الافتراق في الأمة في تطبيقات فروع الشريعة، فهذا يتعصب لمذهبه وهذا يتعصب لمذهبه الآخر ويتدابرونه من أجل ذلك. هذه كلها تحتاج إلى صبر عظيم، صبر يحتاج إلى رجال ونساء صادقين مع الله في تمسكهم بالدين، فإن الصدق مع الله هو سبيل نجاتهم. فأيام الصبر كما قال صلى الله عليه وسلم من ورائكم، وكلما يقول عليه الصلاة والسلام لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كلما ظن الناس أن زمان الشر قد حل وأوشك أن يرتحل، إذا بزمان يكثر الشر فيه أكثر وأكثر ويأتي بصنوف وأنواع متعددة، ترون هذا في هذه السنوات الأخيرة المتلاحقة، الشر أصبح يأتي بألوان عديدة، منها ما هو آت بصورة الخير والإسلام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال لما سئل، يعني قال حذيفة إنا كنا بجاهلية وشر، جعلنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، إلى أن قال تكون بهم أمور تعرف منها وتنكر. فهذه أيام الصبر، ولئن كان الصبر مطلوبا في سائر الزمان فإنه في هذه الأزمنة أشد طلبا، وللمسلم حاجة إليه أكثر من حاجته إلى الهواء والغذاء، لأن الإنسان بلا صبر يطيش ولا يحسن التصرف. نعم.
Sabrurat alayhi salatu wa salam informed Muhammad radiallahu anhu, as has preceded in the previous lecture, that she should enjoin and order what is good and forbid evil until she sees the signs of corruption amongst the people. Those were described, as we studied before, as she, first of all, that they follow their greed, and secondly, they follow their desires, and thirdly, they, every person of them is impressed and follows his own opinion. And this is something, of course, that applies to the issues of the deen. You find nowadays even, a scholar says something and someone in significant gets up and says, that is not correct, or we have our own opinion and things like that. And also you find the Muslims, unfortunately, divided, each one following his own opinion, and consequently dividing the Islamic nation. But if they were to refer back the issues of the Quran and the Sunnah, they would reconcile the whole of the Ummah in a much more effective way than what they are doing now. That is why the Prophet alayhi salatu wa salam described those days that will come beyond that time, alayhi salatu wa salam, by saying that they will be the days of sabr, the days of patience. Because indeed beyond the time that you are in, there will be days, there will come time
a time in which the people will need to be patient. That is due to the fact that lots of fitan, as you said, a lot of trials and tribulations will be around them. Even nowadays, what we see around us, from the decline of morals and manners, and what we see in the media, and even what the person encounters in his work and his living, finding it sometimes difficult to make ends meet. And some people would probably be tempted to find a way out of the situation through some kind of disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala, at which point he needs to remember this hadith. He needs to remember that there will be times, there will be difficult times, and he needs to remain steadfast and patient. And there are also people who consider certain sunnahs to be innovations, and vice versa. They consider innovation to be from the sunnah. So when you see you, when they see you, sorry, practicing the sunnah, they accuse you of following bid'ah. So they abandon you. And they befriend those people and are close to those people who are upon innovations. And then you find some other people who, due to their strict adherence to a particular opinion of a particular scholar, you will find them actually not even speaking to one another and cutting off any ties that may exist between them before. So therefore, when someone sees all this, he requires and he has to have a lot of patience, not just ordinary amounts of patience, but tremendous amounts of that. And this is a prerequisite for those men and women who are truthful with Allah, because being truthful with Allah is something that will save the individuals who are concerned. And also we know the hadith that says that there will be not a time except the time that comes after it will be worse than that time. And every time people think that the time they are living in is really very bad, after that comes a period of time that is actually worse than the time they lived through. And this show, this evil, takes many shapes and forms. It comes in different disguises, sometimes even in the under the pretext and in the disguise of the religion, the Islamic religion, and something that is good. As we find in the hadith of Hudhayfa radiallahu anhu, when he requested the Prophet alayhi salatu wasalam to explain some of the fitan, some of the great trials that will come the way of the Islamic nation, the Prophet alayhi salatu wasalam told him that there will be certain people who, from whom you will know some things, or you will recognize some things, and you will accept some things, and some things you will not. And therefore, the person is in great need of having great amounts of sabr. He is in more need of that than for him to have air to breathe and food to eat. Otherwise, he falls into some kind of childish behavior that is not befitting a Muslim.
ولأهمية الصبر فإن الله عز وجل قد أورد ذكره في مواطن عدة في القرآن، من ذلك قوله عز وجل كما في سورة البقرة في الآية 53 بعد 100: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فأمر بالاستعانة بالصبر على مضارب الأيام، فينبغي الإنسان يتجمل بالصبر. والله عز وجل يقول ألف لام ميم حسب الناس، قال عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. كما في البقرة آية 14 بعد 200. وقد بين الله عز وجل أوصاف المؤمنين المفلحين، قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بدأ بالإيمان وختم بالصبر، لأهمية وتلازم الأمرين، أهمية وتلازم الأمرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث: وما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر، ما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، الحلم هو الصبر، فيتدرب الإنسان عليه إذا لم يكن خلقا مجبولا عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين كما في حديث الأحنف بن قيس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في خلقتين يحبهما الله، أشجع بن قيس، إن في خلقتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أهو شيء جبل الله عليه أو شيء اكتسبته؟ قال: فسير جبلك الله عليه، خلقك هكذا. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. ولكنه في المقابل بين أن من جبل على غير الصبر فكان طبعه سرعة الغضب، غير النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتدرب على ذلك. قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. كما أن العلم لا يأتي جملة، لابد من طلبه والصبر عليه، كذلك الحلم يتدرب عليه بالمدد الطويلة، فيصبر يصبر حتى يكون من الصابرين. والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل قال: أوصني قال: لا تغضب. قال: أوصني قال: لا تغضب. قال: أوصني قال: لا تغضب. وعدم الغضب يعني الصبر. فقال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من تمالك نفسه عند الغضب، الشديد من تمالك نفسه عند الغضب. وما فقد الصبر إنسان إلا ندم، إلا ندم، لأنه مع عدم الصبر يتلفظ بكلمة توجب حياته. فيندم على ذلك ندما شديدا، أو يتصرف تصرفا كما حق الله يندم عليه ندما شديدا. لذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن منهم يومئذ، للعامل منهم يومئذ أجر 50 منكم، أجر 50 من الصحابة. أتدري ما هذا الأجر؟ يقول عن أجر واحد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما جاء بمثل ما نعم بمد أحدهم أو رفيقه. يعني هذا المال الكثير الذهب الذي مثل أحد لو أنفقته ما تساوي مد، والمد مجمع الكفين، أو نصف المد مما يقدمه ذلك الصحابي، ومع ذلك للصبر يعطيك الله أجر 50 من الصحابة. ولو قيل أن لك أجر مثل 50 من علماء عصرك أو من المسلمين في عصرك لكنت أفرح الناس. فكيف وأنت تعطى لقاء الصبر أجر 50 من الصحابة، أجر 50 من الصحابة؟ قال معاذ: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: بل منكم. قال: بل منكم، لكن هذا لمن؟ للصابر العامل. على العامل، العامل بماذا؟ العامل بالكتاب والسنة، تمسك بمفهوم السلف لنصوص الكتاب والسنة. لأن كثير من الشباب اليوم يقول أنه متمسك بالكتاب والسنة لكن على مفهومه هو، يعمد إلى نصوص القرآن والسنة ويستدعيها ويعمل بها، هذا من أخطر ما يكون على الإنسان. لأن العلماء ما جعلهم الله عز وجل عبدا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أهميتهم. قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. ثم قال: نعم. ثم قال: العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. قال: إن قال نعم، ما نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. وفي حديث آخر قال: إن الذي تركه الأنبياء هو العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، كما في حديث أبي هريرة المخرج الصحيح: فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فعلى الإنسان أن يلزم نفسه العلماء، لأن الله عز وجل أمر إيجابا أن يلزم العلماء. قال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، لأن الله عز وجل بين أن الذكر على معاهم. قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لولا حافظون، وهذا بإجماع الأمة أنه القرآن. وقوله سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يعني الذين يسبحون ويستغفرون، الذكر المعروف. وقوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر، يعني أهل العلم، يعني أهل العلم. وقد بين الله عز وجل من من أهل العلم الذي ترجع إليه الأمور، خاصة المحدثات والنوازل. بين الله عز وجل من هو هذا، وليس كل عالم. قال سبحانه: فإذا جاء الأمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الذين يستنبطونه هم العلماء الراسخون، كما قال: والراسخون في العلم. فعلى الإنسان أن يحذر من مزالق الشيطان، فإن الشيطان قد يأتيه ويلبس عليه أنه صار الآن في مصاف أهل العلم. لذلك نرى الشباب يزعمون أنهم رجال كما أن العلماء رجال، ولا يعرفوا ولا يعرف هؤلاء المساكين أن الرجولة ليست بالذكورة، رجولة العلم والبحولة ليست بالذكورة. فإن عائشة كانت خيرا من كثير من الرجال وهي أنثى، ومعلوم أن من رواة البخاري كريمة وهي أنثى، وحافظة بنت شيرين وغيرهم كثير. النساء الفضليات العالمات. فحمل العلم كما قال بعض السلف لا يستطيع إلا فحول الرجال، يعني الفحول الممكنين من العلم عقلا وتقوى، هؤلاء هم الذين يستطيعونها سواء كانوا ذكرانا أو أناثا. لكن هؤلاء المغرر بهم من قبل الشيطان والمغترون بأنفسهم أنهم رجال كما أن العلماء رجال، هؤلاء لا يحسنون شيئا، لا يحسنون شيئا. ولو استقبلت حالهم فيما يزعمون أنهم يعلمون لوجدت أنهم أجهل من عمر آبائهم. فلذلك ينبغي على الشباب أن يحذروا ولا ينبهروا بكل صاحب لسان جذاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. وكثير من الناس اليوم من الذين برزوا في العامة هم من ذوي الألسنة الجذابة، يتكلمون بطريقة تجذب الشباب فينزلق الشباب في مصافهم فإذا بهم في هوة سحيقة. ينبغي علينا أن نفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر، القابض بها على دينه كالقابض على الجمر. للعامل منهم يومئذ أجر 50 منكم. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يبصرنا بديننا وأن يجعلنا من أهل التقى وأن يبلغنا مراضيه وأن يجعلنا من أهله وخاصته وأن يستعملنا على الدوام بطاعته وأن يؤهلنا لدخول جنته. كما نسأله عز وجل أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ به أن نغتال من تحت أرجلنا. نسأله أن يحفظنا من كيد الشياطين ومكر الماكرين وخداع المخادعين، وأن يجعلنا أئمة في الدين، أئمة هداة مهديين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.